الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا كان اجتماعهم على الفقه والقرآن، وقد نقل ذلك أبو سعيد الخدري كما في كتاب المدخل للبيهقي، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى في آخره أن دل الصحابة وسمتهم أنهم كانوا إذا اجتمعوا كانوا يأمرون أحدهم أن يقرأ القرآن أو يكون بينهم مسائل الفقه. هذه مجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان في هذه الحياة الدنيا يا إخواني لا يسعد ولا ينال العز والكرامة من عند الله عز وجل إلا أن يرتقي في معارج الفضل إلى رب العالمين بأمور لا ينال العز والكرامة من عند الله إلا بها. فكمالات الإنسان الذي متى حصلها الإنسان وصل إلى الكمال الإنساني يكون بأربع دعائم، هذه مذكورة في قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالعلم النافع والعمل الصالح يرتقي الإنسان بمعارج الفضل إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا كرامة للإنسان أعظم من أن يمنحه الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا. ومن المواعظ السيارة التي نقلها ابن الجوزي كما في لفتة الكبد في نصيحة الولد قال: اعلم يا بني أنه لم يتميز الآدمي بعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاعمل فكرك واستحضر عقلك واخلو بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاسك خطاك إلى أجلك، وأن اللبت في الدنيا قليل، والعذاب على موافقة الأوابيل، والحبس في القبور طويل. أين شهوة أمس ارتحلت فأعقبت ندما؟ بل أين شهوة النفس كم نكست رأسا وأزلت قدما؟ فوالله ما سعود من سعود إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإثاره دنياه. اعتبر بمن مضى من ملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء؟ بل أين تعب أولئك؟ بقيت المقالة الحميدة للطائعين والمقالة القبيحة للعاصين، فوالله لكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع. واعلم أن التكاسل عن الفضائل بئس الرفيق، وأن حب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة، فانتبه واتعب لنفسك. واعلم أن اتباع الفرائض واجتناب المحارم لازم لازم، فمتى تعدى الإنسان فالنار النار. واعلم أن العلماء قد اختلفوا في الفضائل، فمن قائل العلم ومن قائل الدعوة ومن قائل الجهاد، وعلى كل حال فإنه لم يمن الله تعالى عز وجل على عبد من عبيده أعظم من أن يجمع الله له بين علم نافع وعمل صالح، فإنهما إذا اجتمع في صاحبهما رقاه إلى التطلع إلى ما عند الله والشوق إلى لقائه. فلا شك أيها الإخوة أن أعظم الكرامة التي ينالها الإنسان من عند الله أن الله عز وجل يمنحه علما نافعا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة عند الله عز وجل بالعلم والعمل الصالح والإخلاص في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي خرجه أصحاب الصحيح من رواية حميد بن عبد الرحمن عن معاوية قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحوى الخطاب المسمى عند الأصوليين بمفهوم المخالفة أن الذي لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين، وقد جاء هذا المعنى واضحا عند الطبراني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح كما أنبه على ذلك الحافظ بن حجر، قال: ومن لم يتفقه في الدين فلن يبالي الله به. من لم يتفقه في الدين فلن يبالي الله به. لذلك قال السفاريني في شرحه على منظومة الآداب قال: فإذا رأيت من نفسك لا تشتاق للعلوم ولا تدأب لمعرفة المنطوق منها والمفهوم، فاعلم أنك ممن استرذله الله وأبعده واستحوذ عليه الشيطان وأقعده، والأمر كما قال الحسن البصري: إذا استرذل الله العبد زهده في العلم. فلا شك أيها الإخوة أن الإنسان يحفظ بأمرين. قد جاء عند الترمذي من رواية ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. هذه الجملة مضمنة معنى الشرطية كما عند علماء العربية، يعني إن تحفظ أمر الله حفظك الله. وأعظم حفظ الله للعبد أن يمنحه الله علما يدفع به عن نفسه مرض الشبهات، وأن يمنحه الله إيمانا صادقا يدفع به عن نفسه مرض الشهوات. فإذا منحه الله عز وجل هاتين الدعامتين نجا من عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أطلق لنفسه الحبل على الغارب ولم يتعلم ما أوجب الله عز وجل عليه كان عرضة للآفات، كان عرضة للآفات. فليحاسب الإنسان نفسه يا إخواني، وليعلم أنه بحفظه لأمر الله يحفظ. ولذلك كان من كرامة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى أن يمنحه الله علما نافعا. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي وأبي داود من حديث كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس قال: طلب العلم فريضة. والحديث وإن كان معلول لكن معناه صحيح كما قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله، وقد جمع في طرق هذا الحديث 50 طريقا السيوطي وأفرده في رسالة، معناه صحيح. وضعفه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجمع من أهل العلم، لكن على تقدير صحته فمعناه كما قال الإمام أحمد وأشار إلى ذلك، قال: معناه أن من العلم ما طلبه فريضة على كل مسلم. ولذلك عد العلماء من نواقض الدين وهوادم الملة الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فلا شك أيها الإخوة أنه يجب على كل إنسان يرجو النجاة لنفسه أن يتعلم من دين الله ما يخرجه من حد الجهل بخالقه. ولا يعذر الإنسان أيها الإخوة، فإن الآن السبل والوسائل في تحصيل العلم إخواني كثيرة وميسرة ميسرة. يعني السلف الصالح ضربوا أروع الأمثلة في الصبر على تحصيل العلم على قلة الموارد وعلى قلة الوسائل، وصبروا على الفقر والفاقة وشدة الزمان، ومنهم من صبر على الحبس والعذاب، مع ذلك حصلوا علما كثيرا وعلما موروثا ما زال الناس ينهلوا منه حتى الآن. الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا ضرب مثال من عصر قريب. الشيخ بدأ رحمة الله تعالى عليه بداية ليس معه أحد سوى الله سبحانه وتعالى في جزيرة تعج بالوثنية وبمظاهر الشرك من عبادة الأشجار والأحجار والكهنة والسحرة وما إلى ذلك، وما معه سوى مهفة يهف بها عن وجه الذباب ويتبرد بها، حتى قال أحمد الحفظي العسيري من علماء عسير قال: دعا إلى الله وبالتهليلة يصرخ بها بين أظهر القبيلة، في ذلة وقلة وفي يده مهفة تغنيه عن مهندة، كأنها ريح الصبا في الرعب، والحق ينصر بجنود الرب. رحمه الله وبدأ لوحده، لكن كانت عنده همة. الشيخ محمد الوهاب هذا كضرب مثال، يعني حصل العلم ودعا إليه وألف رسائل، حتى أحيانا الرسائل يكتبها بالعامية، لكن ما كان لله بقي. الشيخ لا ينظر إلى أن يرفع نفسه بالعلم أو يتزين به، مع أن هناك في عصره من كان يتندر عليه بإرسال بعض الرسائل يستثيره فيها من علماء الإحساء وغيرهم، حتى بعضهم أرسل إليه برسالة: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، أخرج منها الفوائد اللغوية والاعتبارية والذوقية والبلاغية وغير ذلك. لم يصرف الشيخ همته إلى ذلك ولم يلتفت إليه، إنما صرف همته لدعوة الناس إلى العلم النافع والعمل الصالح. وقد حدثني بعض أشياخ نجد عمن سمع، وهذه نادرة قد لا توجد في بعض كتب التاريخ، أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إضافة إلى جهده وبذله في العلم والدعوة إلى الله عز وجل أيضا باذنا في ماله، حتى عقد ابن بشر في كتاب عنوان المجد فصل في كرمه رحمه الله تعالى، حتى كان يستدين ويدر على الطلاب من المال وما يحتاجونه من المؤن رحمة الله تعالى عليه. يقول هذا الشيخ يحدثني بهذه الفائدة النادرة، وقد سألت بعض علماء آل الشيخ المعاصرين عن ذلك ولم يستنكرها، وقال ربما يحصل ذلك والمنقول عن الشيخ كثير وما ترك كثير. فقال كان الشيخ رحمه الله يمر على الناس في بدء دعوته، وكانوا بين العشاءين يقرؤون كتابا يسمى بالتغريبة في أخبار بني هلال، يتسلون في قراءته ويزجون الوقت في سماع هذه الأخبار. فكان الشيخ من جهده وحرصه على أوقات الناس وبذله في العلم والخير وأراد أن يعرف الناس الحق، يمر بهذه الحلق ويقايضهم على النسخة الواحدة مقابل 6 أصواع صمة، نوع من البر الفاخر في نجد، فيأخذ منهم هذه النسخة ويعطيهم ما يحتاجونه من الرسائل النافعة في التوحيد وغيرها، في التوحيد وغيرها. حتى ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وعبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الوالد والجد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهذا موجود في الدروس السنية، كان يحذرنا من قراءة المنعش والمرهش والمدعش والمدهش، هو كتب لابن الجوزي، يعني يقول لأنها علوم لا فائدة فيها، كتب لا فائدة فيها، ويحثنا على قراءة ما فيه فائدة من كتب العقائد وما إلى ذلك. هذا ديدنه رحمه الله تعالى، ولا غرابة أن يذكر شيء من هذه القصة في شأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. على كل حال أيها الإخوة، الإنسان ينبغي عليه أنه يجتهد في تحصيل العلم ولا يحتقر نفسه، لأن الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى، وإذا رأى الله عز وجل منك الصدق في أن تتعلم من دينه ما تكون به عالما معلما، نفعك الله عز وجل وأيدك، نفعك الله وأيدك، ومن صدق الله صدقه الله. لكن أخلص في طلبك للعلم، واجعل أن ومن العلم والإخلاص فيه أن يرفع الجهل عن نفسه. ولذلك قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد، قال وما الإخلاص في طلب العلم؟ قال أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه، ولا بأس أن يقال أيضا ويرفع الجهل عن غيره بالدعوة إليه. ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول بداية 3 الأصول، قال اعلم أرشدك الله أنه يجب علينا أن نتعلم 4 مسائل. الأولى العلم، نعم، وهو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، والثانية العمل به، والثالث الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأدى فيه. وهذا هو علم الصحابة، حتى قال ابن القيم ومن كان له أدنى همة في معرفة هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا على هذا الهدى، العلم والعمل الصالح والصبر والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وهذا المذكور في سورة العصر التي أقسم الله عز وجل فيها بالزمان، وأعقب القسم بقوله إن الإنسان لفي خسر، ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم هؤلاء الناجون ممن حكم الله عليهم بالخسار والتباري في الدنيا قبل الآخرة، وهم من ملكوا عناصر الربح وأسباب السعادة، وهو العلم النافع والعمل الصالح والتواصي على الدين والصبر على الأذى فيه. هذا يا إخواني عناصر الربح وأسباب السعادة. هذه نصيحة لنفسي ولمن في غفلة مني من أبناء الزمن، يا أيها الإنسان هب من كراك واصح من السكر الذي قد اعتراك، إن الرحيل يا أخي قريب وكلنا مسافر غريب، والموت لا يفوته عريب فكيف لا يزود الأريب، الموت العلم نور والجهالة حلك، ومن سرى في ظلمة الجهل حلك، فقدم الأهم إن العلم جم، والعمر ضيف زار أو طيف ألم، أوله عقائد ثم فروع تأدب وآلة بها الشروع، العلم ما أورث خشية العليم وما خلا منها فجاهل مليم، فإنه ميراث الأنبياء ولم ينله إلا الأتقياء، لذا قيل العلم يدعو العمل يلفه حل وإلا ارتحل، وخالف النفس ولا تطعها وارع الودائع ولا تضعها، هي الجوارح التي بها اكتساب الخير والشر وخوف يوم الحساب، وهي اللسان ثم فرج بطن، يد ورجل ثم عين أذن، سبع كأبواب الجحيم في العدد، فرع جميعها وألزمها الرشد، فإنها مسؤولة في الآجل، شاهدة بما جنت في العاجل، شاهدة بما جنت في العاجل، هي الجوارح التي بها اكتساب الخير والشر وخوف يوم الحساب، وهي اللسان ثم فرج بطن، يد ورجل ثم عين أذن، سبع كأبواب الجحيم في العدد، فرع جميعها وألزمها الرشد، فإنها مسؤولة في الآجل، شاهدة بما جنت في العاجل، فمن عصى بواحد منها فقد فتح بابا من جحيم قد وقد. قد وقد شيخ فهد، هذه قد وقد تكرير، قد الأولى تحقيق والثانية وقد، نعم ولا لم يوجد في لغة العرب ولع النار، أشعل النار لم يوجد في لغة العرب ولع النار. شكيب أرسلان الأمير البيان له كتاب اسمه العامي والدخيل، لا يستغني عن الطالب علم، ونقل نقولات لطيفة طريفة جدا، قال ولا يوجد في لغة العرب ما يقال ولع النار، لأن الولع هو شدة الاشتياق، أما هذه فيقال أشعل النار. نعم، أفرأيتم النار التي تورون، أورى النار أنتم أنشأتم شجرتها، النار لها شجرة، الحطب، الحطب ضحية النار ليست شجرة النار. العرب قديما زندهم شجرتين، الشجرة الأولى المرخ والأخرى العفار، يحك بعضها في بعض تقدح شرارة فيلعون بها النار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فينبغي على الإنسان أيها الإخوة أن يعتني بالعلم. المنظومة التي ذكرت سابقا هي منظومة عبد العزيز الهلالي المغربي رحمه الله، عالم من علماء المغرب، له منظومات، وهو من أشهر من نظم، أشهر المنظومات منظومات عبد العزيز الهلالي، وله شرح بل أكثر من شرح على القاموس للفيروز آبادي، أظنه له 3 شروح، عالم لغوي كبير، وله من المنظومات ما يسهل حفظه، وفقه الله لنظم المحفوظ المنظوم الذي يسهل حفظه. وهذه من المنظومات الأدبية التي ذكرها رحمه الله، قوله وخالف النفس ولا تطعها، النفس أعدى عدوك، ولذلك جاء في الحديث أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، هذا رواه ابن عدي في كامل وإسناده ضعيف لكن معناه صحيح. لكن من الذي استعاد من شر نفسه؟ أكمل الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وإيش؟ سبحان الله. تأمل يا جماعة، الذي يستعيذ بالله من شر نفسه رسول الحق صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قال يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت عائشة أتخشى يا رسول الله؟ فقال ومن يؤمنني يا عائشة. هذه اللفظة يا جماعة نتأمل ونقف عندها، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجد الناس شمة للجنة إلا على أقابه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأحب خلق الله إلى الله، ومع ذلك يقول ومن يؤمنني يا عائشة، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقلب قلبه قلبه، قلب عبده قلبه. لذلك قال أبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة حينما جاء عند معنى هذا الحديث، قال فما دمت أنك عرفت أن الهداية إلى الله مصروفة، والاستقامة على مشيئته موقوفة، والعاقبة مغيبة، لا تدري بماذا يختم لك، فلا تغتر بصلاتك ولا بصومك ولا بجميع قربك، فإن هذا وإن كان من عملك فإنه من خير ربك وفضله الدار عليك، فمتى افتخرت به كنت كالمفتخر بثوب غيره، وربما سلب منك فعاد قلبك أخلى من الخير من جوف البعير. فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، أضحت وزهرها يابس هشيم. كذلك قلب العبد يصبح وهو بطاعة الله مشرق سليم، ويمسي وهو بمعصية الله مظلم ظليم، ذلك تقدير العزيز العليم. لذلك يا أخواني السلف الصالح مع العمل كانوا يخافون، مع العمل كانوا يخافون أشد الخوف. كان أبو بكر الصديق يأخذ بلسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد، أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. عمر بن الخطاب كما في مصنف نبي شيبة يسمع نشيجة في صلاة الفجر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أبو بكر كما في الصحيح لما قال مروا أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس، ماذا قالت عائشة؟ قالت يا رسول الله أبي رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يقرأ. كل هذا يا إخواني مع أنهم ناجون عند الله، وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل لابن مسعود أرجو أن تدخل الجنة يقول الرجل فأي الدرجات تكون حسبك؟ قال يا أخي حسبي أن أنجو من عذاب الله. أبو عبد الرحمن الهذلي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني أولى ما يجب من المحافظة من الجوارح هي الجوارح التي بها اكتساب الخير والشر وخوف يوم الحساب، وهي اللسان. الناظم بدأ باللسان، الذي يخاف الله ويحاسب نفسه أول ما يمسك لسانه، لأن عثرات اللسان يا إخواني ربما تودي بالإنسان إلى المهالك وسوء المسالك. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وربما أتى الإنسان يوم القيامة بأعمال كالجبال فإذا باللسان يهدمها كلها، وربما جاء الإنسان بأعمال بذنوب كالجبال فيأتي اللسان الذي يذكر الله ويعظمه فيهدم تلك الجبال من الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار قام الفرج الفم والفرج، الفم والفرج. يقول ابن القيم رحمه الله وإنك لترى الرجل الصالح العابد يسهل عليه كثير من المحرمات كالسرقة والظلم وأكل أموال الناس بالباطل والغيبة وأكل الحرام وما إلى ذلك، ويصعب عليه حركة لسانه، حتى إن كثر الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بكلمات من سخط الرحمن لا يلقي لها بالا يزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. سئل سماحة الشيخ ابن باز عن الرجل يجلس في قوم وهم يغتابون، قال يأثم معهم إن لم ينكر، هو معهم في الإثم. لذلك الإنسان يا إخواني يحرص على أن يمسك لسانه فلا يذكر إلا بخير ويذكر الله سبحانه وتعالى، لأن اللسان يا إخواني أسهل حركة في الجوارح كما قال ابن القيم حركة اللسان وهو أضرها وأشدها إيش ضررا. ولذلك عقبة بن عامر كما عند الترمذي لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من نجاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه أسباب النجاة يا جماعة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نظم بعضهم هذا المعنى بقوله فإن ترد سلامة ومغنما أمسك لسانك وبيتك الزما، وابكي على نفسك بالدوام من الذنوب سائر الأيام، واستصحب العزلة ما استطعت وإن تسر من دونها انقطعت، فصحبة الناس أخي عقال والقيل موجب لها والقال فإن تدعهم ترح وتسترح فقد لمن خالطهم ثم ربح. الربح والفائدة في أن الإنسان يمسك لسانه ولا يطلقه إلا في خير، فإن رأى أن الكلام فيه فائدة وربح في دينه تكلم. وضرر اللسان على قسمين: السكوت والكلام، الكلام في الباطل والسكوت عن الباطل. يقول ابن القيم رحمه الله: الكلام اللسان ضرره في أمرين، السكوت والكلام، الكلام في باطل والسكوت عن باطل، أيضا من آفات اللسان. فهذه نصيحة أيها الإخوة أبدأ بها لنفسي وأثني بها لإخواني، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني فيها الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، ولا إلا يجعل في أعمالنا التي هي محض حقه نصيبا لأحد من خلقه، وأن يمنح الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإياكم. سمش
يا اخوان، من عنده سؤال فليتفضل للشيخ.
سمش يا
شيخ، احسن الله عليك، منظومة الجوارح من اللي كاتبها؟ وين تقدر نحصل عليها؟
والله هي طبعت، هي طبعت، اسمها منظومة عبد العزيز الهلالي المغربي، له شرح على القاموس اسمه إضاءة الديموس، وظنه موجود من طباعة دار الغرب، وله شرح آخر اسمه فتح القدوس في شرح القاموس، عالم كبير في اللغة. هذه المنظومة فيها أحد المشايخ طبع مذكرة للشيخ حمد بن حامد الحسن الشنقيطي، ضمن هذا الكتاب منظومة لعبد العزيز الهلالي، وهي مطبوعة الآن، أرسلني أحد، أرسل لي أحد الإخوان قبل شهر الكتاب مطبوع، إن شاء الله أني برسلها لأبو فايز الكتاب صورته، وإن كنا سنين.
لو أنت أثمن سبيغي وما انكرتش تنزل،
نعم.
طب لو مجلس عمل أو مضطر أو ما تنكر عليهم بيرجع عليك
إذا أنكرت سلمت خلاص، إذا أنكرت وأقمت الحجة عليهم سلمت.
بيقابل بشدة
والصبر على الأذى، إيش قلنا احنا؟ والصبر على الأذى فيه، لكن ينبغي أن يكون النصيحة برفق حتى يقبلها الناس. الله جل وعلا قال لموسى وأخاه، لموسى وأخيه لما فقول له من هو هذا؟ فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى، أعنت رجل في زمانه، مع ذلك فقول له قولا لينا لعله فاللين في النصح أمر مطلوب. ولذلك تجد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله دائما في رسائله: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، لأن العلم والتوجيه والأمر المعروف قائم على إيش؟ قائم على الرحمة. الله جل وعلا في القرآن ماذا قال؟ فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم
شيخنا احسن الله
اليك،
كيف السبيل للخلاص من معصيه تعلقت في القلب يقلع عنها ولكن يضعف في اسبابها، يعني لا يقلع عن اسبابها، توجيه لحول هذا الله.
والله هذه ان سمحت لي ان اذكر سؤالا وجه لشيخ الاسلام عن معنى هذا السؤال، وإن كان فيه طول تسمحوا لي؟ هو أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية يا أبو يوسف ولا يهون الأخوة بجواب نافع واضح ماتع نافع، جواب ضافي. السائل قال: ما يقول شيخ الإسلام أثابه الله الجنة؟ ما دواء في من تحكم فيه الداء؟ وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال؟ وما العمل في من غلب عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة؟ إن أراد التوجه إلى الله منعه هواه، وإن رام الإدكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد أن يشتغل لم يطاوعه الفشل. غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي، بل هو السكران. إن رام وصلا للحبيب تفرقت أوصاله وتواصل الهجران. ترك الأقارب والمعارف علّه يجد الغنى وعلى الغناء يعان. لا ما زاد إلا حيرة وتواليا، أكذا بهم ما يستعين يهان، من يستجير بهم يهان. فأجاب شيخ الإسلام هذا الكلام وهذا السؤال على طوله، يوحي بأن هذا الرجل صاحب معصية وما زالت مستمرة معه. كلما أراد أن يقلع عن معصيته رجع، وكلما أراد أرام الافتكار غلب عليه الافتكار، وكلما أراد أن يشتغل لم يطاوعه الفشل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دواؤه الالتجاء إلى الله، ودوام التضرع والدعاء، بأن يتعلم الأدعية المأثورة مثل آخر الليل، ويتوخى مضان الإجابة مثل آخر الليل وأدبار الصلوات وفي سجوده وبين الأذان والإقامة، وليضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه الله متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الصوارف والموانع، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بتأييد منه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بظاهره وباطنه، فإنها عمود الدين. وليكن هجيراه هجيراه قلت الواحد من العوام ايش معنى هجيراه؟ يعني قال هجي وراه هجيراه يعني ديدنه وعادته. فليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه بها يدفع الأهوال، فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يسأم، وفي في في بعض النسخ ما لم يعجل. وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. ولم ينل ولن يلن أحد شيئا من جسيم الخير، نبي فمن دونه إلا بالصبر. كل هذه الطاعات التي أرشد إليها شيخ الإسلام تيمية تعين العبد في دفع ما قد يضره من ذنب يلصق في قلبه ويستمر معه. إن بدأ بالدعاء لله سبحانه وتعالى، طبعا انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية في الجلد العاشر أظن 36 بعد 100. أول ما بدأ قال الدعاء. يا جماعة، حينما يطرح الإنسان بين يدي الله ويدعو، لا سيما في الأسحار، الله عز وجل كريم قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قريب مجيب. فإذا طرح الإنسان بين يدي الله ودعا الله وانكسر بين يديه بقلب صادق، ودع الله في أن يكشف عنه ما ألم به من هذا الذنب، صدقوني أيها الإخوة أن الله قريب مجيب الدعوات، وقد يؤخر الله عز وجل الإجابة اختبارا للعبد. قد يؤخر الله عز وجل الإجابة اختبارا للعبد، فعلى الإنسان لا يسأم، وليحرص كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على الأذكار، لأن الشيطان يا إخواني يتسلط على الإنسان بالذنوب والمعاصي، إيش؟ لضعف يقول فيه، إذا ضعف عن الطاعة انتهز الشيطان الفرصة. لكنه إذا امتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل وخشيته وخوفه، وامتلأ وقته بطاعة الله عز وجل من الإقبال على الله بذكره وقراءة القرآن ودعاء الله جل وعلا، ولا يترك للإنسان فرصة في أن يوحي إليه بشيء من المعاصي، فإن الإنسان يا إخواني يضيق الخناق على الشيطان. بهذا يضيق الخناق على الشيطان. لكن أن يترك لنفسه الحبل على الغالب ويلهو ويترك لشيطانه كما يريد يوسوس ويبث في قلبه ما يريد، هذا الذي يعرض نفسه للآفة. فعلى الإنسان يا إخواني ألا يسأم ولا 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 ويجتهد في أنه يعني يحرص على أداء الصلوات في وقتها جماعة، لا سيما صلاة الفجر. فإن صلاة الفجر يا إخواني، وهذا معروف، من جرب ذلك عرف أن صلاة الفجر واقية بإذن الله سبحانه وتعالى ودافع للشر بالدرجة الأولى. بعض الناس قد يكون يقول أنا والله قد لازمني ذنب ولا أستطيع الانفكاك منه، لأن ما في صدق. لو كان هناك صدق مع الله سبحانه وتعالى والطراح بين يدي الله جل وعلا وعزيمة في أن الإنسان يترك هذا ويصبر عليه، والله يا أخوان الله يعينه بذلك. حتى قال بعض السلف لا يكون الإنسان متقيا لله حتى يكون بينه وبين المناهي جدارا من حديد، جدارا من حديد. فيصبر الإنسان، لأن يا أخواني الصبر يدفع به الإنسان عن نفسه مرض إيش؟ الشهوة. وباليقين والعلم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ما هو الاستمتاع بالخلاق؟ أخذ نصيبهم من الشهوات. والخوض؟ الخوض في الباطل في دين الله وهي الشبهات. كلا المرضين مذكورين في هذه الآية. ذكر الله حبوط الأعمال لمن لزمه مرض الشهوة والشبهة، فقال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق الله عز وجل حبوط الأعمال والخسران بلزوم الشهوة والشبهة لدى الإنسان. فالإنسان يدفع هذا المرض، هذه مرض الشهوة، بالصبر، ويدفع مرض الشبهة باليقين والعلم. نعم. سمشة.
ما هي وسائل ضبط العلم؟
ضبط العلم والتأصيل في العلم.
ضبط.
العلم مضبوط ما يحتاج إلى ضبط.
لطالب العلم.
إيه. يعني قصدك أن التأصيل في طلب العلم. إيه. التأصيل في طلب العلم بعبارة مختصرة. أولاً أن العلم من خصائصه اللي هو علم الشريعة الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك الشاطبي وجمع، أن من خصائص هذا العلم الموروث أنه يؤخذ من أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، رواه أبو داود في السنن. فهذا من خصائص العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخذ من أهله. ومن كان شيخه كتاب كان خطأه أكثر من صوابه. فأولا لا بد من هذه المعاقد الجلة. أولا أن يبدأ الإنسان بالمهمات وهي العقيدة، ويبدأ الإنسان بالمختصرات. والتأصيل في الطلب أن يبدأ الإنسان بالمختصر بضبطه حفظا ويضبط شرحه، فتصبح عنده قاعدة. مثلا توحيد الإلهية، يبدأ الإنسان هناك تدرج، يبدأ الإنسان بثلاثة الأصول يا شيخ، ثم يثني بالقواعد أربعة، ثم بكشف الشبهات. نعم، وإن كان بعضهم قدم الشبهات فقال أنها بعد ثلاثة الأصول، ثم كشف الشبهات، ثم بكتاب التوحيد. هنا في توحيد الإلهية إذا ضبط هذه الأربع على شيخ متقن متخصص من أهل السنة، انتبه لهذا القيد، لأن قد يكون الإنسان عنده علم لكن على غير السبيل. فالعبرة أن يكون الإنسان ضابطا للعلم على وفق ما جاء على فهم السلف الصالح، وإلا بعض علماء البدع تجد عندهم علوم ويتفننون في العلم لكنهم رسبوا في التوحيد. نعم، وجد هناك من العلماء من حوى فنونا كثيرة لكن إن فتشته في مسائل التوحيد والعقيدة وجدته على غير السبيل، وجدته على غير السبيل. إذن لا ينبغي الإنسان أن يتوخى في هذا الأمر، الإنسان الذي يثق في علمه بأنه يكون من أهل السنة الذي قد تقيد طريق السلف الصالح حتى يقرأ عليه كتب النافعة. فهذا فيما يتعلق بتوحيد الإلهية. فيما يتعلق بمجمل اعتقاد أهل السنة، هناك العقيدة الواسطية، إن ضبط الإنسان ضبطها حفظا ثم انتقل إلى شرحها، ومن أفضل شروحها المختصرة التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز الرشيد، كتاب سهل. وسهولة هذا الكتاب وفضله على غيره لأنه ينقل من كلام شيخ الإسلام، فهو كأنه ينقل كلاما للماتن، شرحا للماتن من قوله، اسمه التنبيهات السنية. وفيه شرح للشيخ صالح الهوزان وشرح مبسط نعم وجيد في العقيدة الواسطية، هذا في مجمل اعتقاد السنة. ثم يتدرج إلى كتاب الحموية ثم التدمرية وهكذا. هذا فيما يتعلق بالاعتقاد. إن قطع شوطا وأصبح من الطلاب الذين تعدوا مرحلة المتوسطين، قرأ في كتب السنة مثل كتاب الشريعة للآجري، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، الكتب النافعة فيما يتعلق بعقيدة السلف رحمه الله تعالى في الاعتقاد، كتاب اعتقاد السلف وشرح اعتقاد السلف وأصحاب الحديث اللالكائي. هذا إذا قطع مراحل بعد قراءته لهذه الكتب المختصرة. الفقه، تأتي للفقه، يبدأ الإنسان شيخ فهد إذا كان خلاص الفقه، يبدأ الإنسان بأدب المشي إلى الصلاة. أدب المشي إلى الصلاة لمن؟ الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، ويضبط شرحه. هناك شرح للشيخ صالح الفوزان، وفي شرح للشيخ عبد المحسن العباد حفظ الله الجميع، شرح مبسط وجيد في أدب المشي إلى الصلاة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب أيضا جيد في بابه. هذا فيما يتعلق بالفقه. وحاجة الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وعلى فكرة كتاب الشيخ حاشية كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم حاشية نافعة وهي مختصرة مجدد من واحد نعم. ثم يبدأ في الحديث، يبدأ في الحديث فيما يتعلق بمعاني الحديث، يبدأ بالأربعين النووية، وأفضل شروحها جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب. فإذا ضبطت الأربعين للحافظ بن رجب وأمعنت النظر في شرحها وأكثرت النظر في شرحها في جامع العلوم والحكم، خرجت بفائدة كبيرة. هذا فيما يتعلق بمعاني الحديث. أما في المصطلح، مصطلح الحديث، فيبدأ الإنسان بالبيقونية حفظا نعم، وهناك شروح كثيرة للبيقونية، وهي من أبسط المنظومات في الصفق. ثم يتدرج بعد ذلك إلى كتاب الموقظة. كتاب الموقظة ميزته عن غيره أي أنه يضرب الأمثلة. كتاب الموقظة للذهبي رحمه الله تعالى، كتاب الموقظة للذهبي، لكنه لا هذا الكتاب لا بد أن يقرأه على متخصص في الحديث. والذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق قال: ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يعدل نقلة الأخبار ويجرحهم إلا بطول النظر والصبر والإتقان والكتابة، فإن لم تكن كهذا فأين، فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد فأين علم الحديث وأين أهله، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت راب. هذا عصر من؟ عصر الذهبي. وعصر الذهبي ذهبي، عصر الذهبي ذهبي، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. لكن تضبط هذه الأصول فيما يتعلق بشروح الأحاديث على شيخ متقن متخصص. نعم شيخ،
بارك الله فيك،
حياك الله، يبارك
الله،
الله يجزاكم،
أشكرك على قبول الدعوة،
الله يجزاكم خير، الله يحفظكم الشيخ فهد، يجزاكم خير، يجزاكم خير جميعا، الله يحفظكم.